إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الأخ الذي يصور عند الجدار لا صور، لا صور، نزل الجوال. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عيد الأضحى فقال: إن أول ما نعمل في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر ذبائحنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، ليس من النسك في شيء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الأضحية، وأنه لا يصح أن يذبح قبل الصلاة. وكم من الناس من يستعجلون فيذبحون في الليل لانشغالهم في نهارهم، وبهذا تكون أضحيتهم قد بطلت. فقام رجل يقال له أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وإني ذبحت وتغديت، يعني أكل من اللحم، وعندي عناق، أو قال جذعة، هي خير من مسنة. قال: إنما هو لحم قدمته إلى أهلك، اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالمقصود أن يحرص المسلم على أن يؤخر الذبح إلى بعد الصلاة، وأي ذبح كان قبل ذلك فليس من الهدي ولا من الأضحية في شيء. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، وفي رواية وبشره، ويستمر حالك هكذا لا تأخذ من شعرك وأظفارك إلى أن تذبح أضحيتك، فإن ذبحت في يوم العيد حل لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك، وإن طرأ لك أن تؤخر فلا مانع، ووقت الأضحية ممتد إلى يوم الثالث عشر فمدته 4 أيام، ولكنك تستمر في الامتناع فلا تأخذ من شعرك وأظفارك شيئا حتى تذبح أضحيتك، سواء ذبحتها في يوم العيد أو في ثانيه أو ثالثه أو رابعه، فلا يجوز لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرشدا لأصحابه: كلوا واهدوا وتصدقوا. ولا يشترط أن تقسم ثلاثا، ولكن يكون في أضحيتك أنك تأكل، سواء أكلت الكل أو البعض، ولكن الأفضل أن تعطي، تأكل ما كتب الله، وتتصدق بما كتب الله، وتهدي ما كتب الله. وأكلك من أضحيتك يعتبر تمتعا بنعمة الله، ويعتبر شكرا لله عز وجل على ما أعطاك، وإهداؤك لمن شئت من جيرانك وأقاربك من أضحيتك يعتبر جالبا للمودة بين الجيران والإخوة والأصدقاء، والتصدق على المسلمين منها يعتبر سببا لنيل الثواب والأجر، فأنت مأجور على تصرفك في أضحيتك بهذه الأمور الثلاثة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي لفظ: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا وأمر، فهذا من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدعوات الثلاث إذا استجابها الله عز وجل لك استقامت لك حياتك الدنيوية وحياتك الأخروية. فقوله اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، هذه استعاذة من أن يدركك البلاء، والمراد بجهد البلاء أن ينزل بك من البلاء ما يأخذ كل جهدك بما فيه من المشقة وما فيه من التعب بما لا تحتمله وما لا تطيقه. وعبر بعض شراح الحديث بقوله ربما تمنى الموت، ونقول بل ربما انتحر، كما يحصل لكثير من الناس الذين ينزل بهم من البلاء بحيث لا يستطيعون تحمله مع ضعف الإيمان ومع الجهل، فربما وقع في الانتحار ويقتل نفسه والعياذ بالله. والمراد بذلك معشر المسلمين أن يحصل على المسلم بلاء عظيم في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده، أو يسلط الله عز وجل عليه أعداء لا يرحمونه فيخفون محاسنه وينشرون مساوئه ويتهكمون به فيكون مؤذى من قبلهم، يترصدون ما هو عليه، وربما فتحوا له من أبواب الخصومة في أرضه أو في تجارته أو في غير ذلك، فيحصل له من البلاء والضيق ما لا يعلمه إلا الله، ويحصل للعبد من البلاء في بدنه من الأمراض في سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه أو قلبه أو غير ذلك، ينزل به من الأمراض المتعددة، وربما نزلت به عدة أمراض وتكون أمراضاً فتاكة، فيشعر أنه نزل به من البلاء فوق ما يطيق. وهكذا معشر المسلمين، ربما ابتلي في أولاده أو في بناته أو في زوجته أو في أبيه أو في أمه بما يحصل له من الضيق والحرج أو سوء السمعة أو غير ذلك، فينزل عليه من البلاء ما لا طاقة له به. وهكذا ربما نزل عليه من البلاء ما يكون في قضية المعيشة، فيكون مقدار ما ينفق أكثر من اكتسابه، فتحصل له حوائج ومطالب وأمور لا يستطيع تغطية النفقات فيها، وربما خرج من بيته وزوجته تطالبه بنفقة البيت، اشتر لنا كذا وخذ لنا كذا، وليس عنده شيء يغطي ذلك، فيخرج فإذا هناك من يطالبه إما بديون أو بحقوق أو غير ذلك، فيزداد عليه الكرب. وربما إلى جانب ذلك لم يجد العمل أو سرح من وظيفته ونحو ذلك، فيشتد عليه الكرب. فكم من الناس في هذه الأزمنة وفي هذه السنوات ترى أنه في حالة من المشقة المعيشية، إذا لم يمنحه الله إيمانا فربما وصل إلى أمور لا تحمد عواقبها. وكم من النار، وكم من الناس من انتحر والعياذ بالله، أو تمنى الموت خير من الحالة التي هو فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، أي أعوذ بك أن ينزل علي من البلاء والمشقة فوق ما أطيق. ثم قال: ودرك الشقاء. والمراد بدرك الشقاء أن يدركه الشقاء. كيف يدركه الشقاء؟ المراد أن يقع في أعمال العصاة التي تلحقه بالأشقياء، يقع في المعاصي التي تلحقه بالأشقياء، ومآل الأشقياء نار جهنم. قال الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فالمؤمن يدعو الله عز وجل ألا يجعل الشقاء يدركه بكثرة المعاصي، أو لا يدرك هو الشقاء، بمعنى لا يذهب يلاحق المعاصي التي تكون سبباً لشقائه. فكم من الناس يبحث عن المعاصي بنفسه، ويبحث عن الشر بنفسه، ويبحث عن جلساء السوء بنفسه، وربما قتل النفس المحرمة وربما حمل سلاحه هنا وهناك وأخل بأمن المجتمع وأراق الدماء المحرمة. هذا أدرك الشقاء وبحث عن الشقاء وسارع إلى الشقاء، وربما لحق بالزنا أو الخمارين أو اللواطة أو المرابين أو الغشاشين والكذابين أو اليهود والنصارى وغيرهم. كل هذا من درك الشقاء، فإن كانوا هم الذين يطلبونه ويسحبونه إلى الشر فمعناه أن الشر أدركه ولاحقه، وإن كان هو الذي يلاحق ويبحث عن المعاصي وأهلها فهو مدرك للشقاء بنفسه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال: وسوء القضاء، أي تستعيذ بالله من جهد البلاء، وتستعيذ بالله من درك الشقاء، وتستعيذ بالله من شماتة الأعداء. المراد بسوء القضاء معشر المسلمين أنك تستعيذ بالله عز وجل أن ينزل عليك قضاء فيه ضرر عليك ويسوءك، فالله عز وجل قضاؤه خير، ولكن بالنسبة لنا يحصل لنا الألم. فمثلا قد يقدر الله عليك أن يموت ابنك، كم يحصل لك من الألم، لكن الله عز وجل أراد أن ينفعك بهذا الطفل أن يكون شافعا لك يوم القيامة، فقضاؤه خير ولكنه مؤلم بالنسبة لنا. ألا ترى أنك تضرب ولدك تأديبا له، فعلك حكمة وفعلك عقل وصواب، والطفل يتألم. فهكذا المقصود أنك تستعيذ بالله أن ينزل عليك قضاء يكون فيه ضررا عليك، لا سيما أن ينزل عليك قضاء يكون سببا لسوء خاتمتك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فيحرص المسلم على الدعاء بهذا أن الله عز وجل يرفع عنه البلاء ويدفع عنه القضاء الذي يسوءه. والدعاء بهذا معشر المسلمين إما أن يرفع الله عنك القضاء، وإما أن ينزله مخففا، وكلا الأمرين خير لك. فالدعاء بهذا مهم ونافع وفي مصلحتك. ثم قال: وشماتة الأعداء. المراد بشماتة الأعداء أن يسر العدو بما ينزل بك من البلاء وينظر إليك وأنت تتلوى حزنا وألما على ما بك، وهو يضحك سرا أو علنا، وهو يشمت بك، وفلان يستحق أكثر من ذلك، وفلان هو السبب في ذلك إلى آخره. وربما يحصل لك حادث سيارة، يموت أولادك وأهلك ونحو ذلك، وهو يشمت بك. ربما يحصل لك من البلاء شيء مما قدره الله، وهو ينظر إليك بعين الازدراء. ربما تفتقر بعد غنى، وهو يشمت بك. ربما يحصل لك أن تخرج من وظيفتك، وهو يسخر منك، وهو يضحك منك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك أن تستعيذ بالله من ذلك، وهذا يدل على أن وقع هذا الأمر في النفوس كبيرة، لأنك تتعب كثيرا يوم أن ترى أعداءك يتشفون بك ويشمتون بك ويستهزئون بك أن نزل بك قدر من الله عز وجل. أيها المسلمون، من تتبع أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد فيها صلاح الدنيا والآخرة، وأنت تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء من أفضل القربات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدعاء احفظوه معشر المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أدعو لنفسي وإخواني الحاضرين والسامعين أن تعيذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.